الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة سبأ في الآية 46، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. هذه الآية المباركة تشير إلى اللبنة الأساسية والمدماك الأول في كل التحولات والتبدلات. مقصودنا بالتحول والتبدل التحول والتبدل من السيء نحو الأحسن. تشير هذه الآية إلى اللبنة الأساسية في كل التحولات والتبدلات الفردية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية أيضا. تبدأ هذه الآية بلفظ أعظكم. أولا هو فعل، الضمير المسند إليه هذا الفعل راجع إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نسبة العظة والموعظة للنبي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد من جميع بني البشر إلا الخير والصلاح حتى لأعدائه، لذلك عبر بلفظ الموعظة. ثانيا في الآية لفظ واحدة، أي يكفي في بناء الشخصية الإسلامية أو الإنسانية الفردية أو الاجتماعية، يكفي موعظة واحدة ولا داعي لتعدد النصائح والمواعظ. هذه الموعظة الواحدة ما يتلوها في الآية المباركة يفسر معناها، معناها إعمال الفكر وهو سبيل النجاة في كل ما تقدم من التحولات. عدم الإعمال الفكري يلزمه ثبات الفرد وثبات الأمة، وفي ثباتهما من الفرد والأمة يكون كل من الفرد والأمة هدفا لسراق ولصوص الدين وسراق ولصوص المبادئ وسراق ولصوص القيم والمفاهيم من الحرية والاستقلال إلى غير ذلك من الشعارات المرفوعة في هذا الزمن. أيضا الآية المباركة تضمنت لفظ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ليس معناه القيام على القدمين بأن يكون جالسا فيقف، بل معناه الاستعداد لإنجاز العمل، حيث إن التفكر يحتاج إلى استعداد قبل التفكر لكي يوجد هذا الاستعداد، لكي يوجد السبب في الإنسان الذي يدفعه للتفكر، إلا أنه يدفعه إلى التفكر العميق في شؤونه وأحواله الفردية والاجتماعية. فالاستعداد يدفع للتفكر، والتفكر العميق بعدما يصبر الإنسان أحواله يتبع العمل على ضوء ما وصل إليه فكرة. نعم، وهذه من فصاحة الكتاب أنه وصف القيام بأن يكون لله. القيام لله مشعرا بأن يكون باعثا، بأن يكون باعث القيام إلهيا، وهذا ما يجعل التفكر أدق وأعمق، ويجعل العمل مبنيا على الإخلاص. وقد ورد في الخبر: وفي الإخلاص الخلاص. التفكر في نسبة، طبعا في مورد الآية، أمر النبي بأن يعظ قومه بأن يتفكروا وأن يكون تفكرهم لله، لكن بخصوص مورد الآية بأن يتفكروا في نسبة الجنون إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتفكر بالقيود المتقدمة. إذا تفكروا بأن النبي هل مسه جنون، هذا التفكر يؤدي إلى تكذيب هذه النسبة، بل يتبين من التفكر أن النبي صلى الله عليه وآله نذير بين يدي عذاب شديد. حصرت وظيفة النبي هنا بالإنذار، لأن الخطاب للكفار وليس للمسلمين. لا يحسن أن يكون الخطاب بالنسبة للكفار بما فيه البشرى، البشرى تكون للمسلم وليس للكافر. لذا قال المولى جل وعلا: ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. تنتفي نسبة الجنون، وبيتبين لعنكم حال كونة الكفار، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لذا لا تناقض في آيات الكتاب، في آية تبين على نحو الحظ أن وظيفة النبي البشارة والإنذار، بشير ونذير، في آيات ثانية أيضا على نحو الحصر تبين أن وظيفة النبي الإنذار فقط. لا يأتي إشكال التناقض باعتبار اختلاف موردين هاتين الطائفتين، طائفة تكون عامة تشمل المسلم والكافر، فلا بد أن يكون وظيفة النبي البشارة بالنسبة لغير الكافر والإنذار للكافر. طائفة ثانية موردها أن يكون خطاب النبي مع الكفار فقط، فلا بد أن تكون وظيفة النبي تجاه الكفر هو الإنذار، ولا بشارة حينئذ للكفر على الإطلاق. إلا أنه لا خصوصية لمورد الآية، لا خصوصية في مورد التفكر في الآية، إذ كل تفكر بإخلاص مع البعد عن المؤثرات الخارجية، خصوصا مؤثرات الجماعة. لذا قال المولى جل وعلا في أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لأن لا يقوم ويفكر بعقل الجماعة، خصوصا المؤثرات، مؤثرات الجماعة، فلا بد أن يكون كل تفكر يوصل إلى الحقيقة. طبعا في هذا إشارة إلى أن الجماعة لها مؤثرات على تفكير الفرد، وفي هذا سلبية للجماعة. أحسن ما ورد في ذم الجماعة، الجماعة طبعا والأشياء تختلف باختلاف الأنظار، يعني الشيء الواحد ممكن أنك تطلع له أنت من حيثية، ممكن تطلع له حينئذ من حيثية ثانية أو من حيثية ثالثة. في الحوزة عندنا مثل بيضربوه على تعدد الحيثيات، بيقولوا أن طالب راح عند البقال، وخاصة سابقا ما كانش الطلبة مع فلوس، اتدين اللبن من البقال دينا نسيئة، أتى باللبن إلى المدرسة، ذاقه فوجده حامضا، رجع إلى البقال فضربه، قال البقال: تضربني حيث بعتك اللبن نسيئة. ما النسيئة في اللبن إحسان، جاي تضربني على الإحسان؟ قال: لا، إنما أضربك من حيث إنه حامض، إنك بعتني إياه حامض، ما بعتني إياه سائغا للشرب او للاكل. فبتختلف في هذه الامور باختلاف الامور. الجماعه طبعا اذا كان من دون اي مؤثرات فهي تجميع افراد وكل واحد منهم يعمل بعمل فردي. الجماعه ايضا محبوبه لما بتقوموا بعمل روحي من دون حينئذ تفكر بعقل الجماعه. لذا صلاه الجماعه مستحبه، لكن الجماعه باعتبار كونها حشد، هي مطلق الحشد الجماهيري، هي مضر. لذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هني هلا كل الثقافه بيقولوا لك انه نحن الشعب حسن والحشود سيئه، ولا بيبنوا علي انه هذا قول لفيكتور هيجو. شوف امير المؤمنين شو بيقول، قال عليه السلام في صفة الغوغاء، الغوغاء هم الناس الذين يجتمعون على غير ترتيب، يقول هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا. إذا اجتمعوا بيغلبوا، بس بيغلبوا على هواهم على باطلهم، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. في مورد آخر طلب منه أن يوصف الجمهور حشد، قال هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، منهم تعرف أنه غلبتهم كانت لإضرار، ضروا وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل قد عرفنا مضرة اجتماعهم، لما بيجتمعوا ما بيحكوا بحق، بيحكوا بباطل أو أنه بيقوموا على شيء ما بيكونوا دارسين منيح، فما منفعة افتراق. فقال عليه السلام يرجع أصحاب المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه والنساج إلى منسجه والخباز إلى مخبزه. طبعا هذا النص موجود بنهج البلاغة في باب الحكم تحت رقم 200، تحت رقم 201، وأتي بجان، إنسان جنى جنين، وأتي بجان ومعه غوغاء، فقال عليه السلام لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوء، لا يجتمعون إلا عند السوء. لذلك كان في المثل في الأدب وارد يقولون العامة كالبحر إذا هاج أهلك راكبه. قال بعض آخر لا تسب الغوغاء فإنهم يطفئون الحريق وينقذون الغريق، هذا عند التفرق مش عند الاجتماع، ويسدون البتوق، بتوق أي الشقوق في الأنهار. مأمون له قول، مأمون كان حكيم، لا صح إنه والله نحن هو خصم للإمام وعلى يده قتل الإمام الرضا، بس ما فينا إنه ما نعترف له بشيء من علم. كان المأمون يقول كل شر وظلم فهو صادر عن العامة والغوغاء، لأنهم قتلة الأنبياء والمغرون بين العلماء بن الحكم، والنمامون بين الأوداء منهم اللصوص وقطاع الطريق والمحتالون والساعون إلى السلطان. أوردت النص لأنه عنده استشهاد حسن، بل فإذا كان يوم القيامة حشروا على عادتهم في السعاية فقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا ما بعض ما ورد في ذم العام، أما بعض ما ورد في التفكر وأهميته. ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن التفكر أعظم عبادة، لذا في الخبر ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. وأي أمر تفكر فيه فيما فيه نفعك وصلاحك هو من جملة أمور الله جل شأنه. الأمر الثاني بتلاقي في خبر عن الإمام الرضا يقول كان أكثر عبادة أبي الإمام الكاظم ذكر التفكر، هو التفكر في أمور الله جل وعلا. الأمر الثالث ما ورد عن الحسن الصيقل، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عما يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قلت كيف يتفكر؟ قال يمر بالخريبة أو بالدار فيقول أين ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتكلمين، يعني تفكر فيه اعتبار فبيكون أفضل من قيام ليلة. المورد الرابع التفكر هو مصدر العمل، قال أمير المؤمنين عليه السلام إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. هذا من جهة. من جهة ثانية يزيد ضرر العامة إذا تناجوا، مش إذا اجتمعوا هيك صار يحكوا مع بعضهم بالصراحة وبالصراخ، إذا بيحكوا على صوت عالي بيحكوا حكي ما في ضرر بس ما في نفع. لذلك المولى جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم، يعني في المناجات لو الحكي بين اثنين بالخفة كثيرا ما لا خير فيه، أما الحكي هيك بالمعلن فإنه شيء يعني بيجتمعوا شيء في التأس اليوم بقول له والله يمكن اليوم تشتي أو يمكن اليوم ما تشتي، كلام ما في نفع بس كمان ما في ضرر. لكن يزيد الضرر العامة الكلام الصادر منهم عند المناجاة مش عند المصارح العلني. عند المناجاة ولذا ورد عدم نفع النجوى بحسب ذلك، كما في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في سورة النساء الآية 114. ورد أن النجوى أيضا منهي عنها، مش بس أنه هي بحسب الطبع لا خير فيها بل هو منهي عنها، كما في قوله تعالى في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، إذن في نهي بتعوض من أصل النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، في سورة المجادلة الآية السادسة. بل ورد حث المؤمنين على عدم التناجي بالإثم والعدوان، لا لأن طبع المناجاة، وطبعا ما بتصير مناجاة بين اثنين ما حدا شايفهم، إذا اثنين لحالهم ما في داعي يتناجوا. لذلك مرة عمرو بن العاص في مجلس معاوية قال له إنه أنا أدهى منك، قال له معاوية قرب لي إذنك بس أنا خبرك خبر بيني وبينك، قرب له إذنه قام عضه قال له ما أني أدهى منك بس من في حدا لحتى نتناجى نحن وياك، فرجاه إنه هو أدهى منه. فإذا المناجاة ما بتكون من اثنين لحالهم، بتكون مجمع والتاني قاعدين عم يحكوا على جنب أو إنه بيحكوا بالسر أو بيحكوا بسطوات. لذلك طبع المناجاة بين القوم بتكون دايما فيها شيء فيه عدم وضوح، فيه شيء فيه شائب، عشان هيك عم يسبوه على عن آذان حينئذ بقي. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، في سورة المجيد للآية التاسعة. نستفيد مما تقدم من ضرر استماع العامة من جهة، من ضرر النجوى من جهة، نستفيد أن الشعوب والشعب أعم من القبيل والمجتمع والأمة، الشعب أو الشعوب هو مطلق البشرية على وجه الأرض، أن الشعوب فضلا عن الأمم اثنين فضلا عن المجتمعات ثلاثة لها لغو كلام باطل، لها لغو أي كلام لا أساس له من الصحة، هذا اللغو تتلقفه الآذان عن الأفواه، لا المتكلم حين الكلام يدرك حقيقة ما يتكلم به ولا حقيقة من يتكلم عنه، ولا السامع يدرك أبعاد ما سمع، ولا واقع من سمع عنه. من هنا كان من لغو الأمة، أمة الإسلام التي تلقفته جيلا بعد جيل وأخذته قضية مسلمة مفروضا عن بحثها والاستدلال عليها، وأنه هو الأصل، مع أنها لم تعرض على الاستدلال ولا على البحث، ولم تكن إلا شبهة أثيرة ثم فقلتها الألسن. هذا اللغو لغو كثير في الأمة الإسلامية، لكن منه ما له الدخل في بحثنا، هو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام رجل لا علم له بالسياسة، وإنما هو رجل شجاع، ولكن لا حنكة له، لا علم له بسياسة ولا دراية له في إدارة. لذلك تم في عهده الفتن الداخلية والحروب الداخلية، وهي أول حروب نشأت في العصر الإسلامي الأول. ما قبل أمير المؤمنين ما نشأ حرب داخلي بين المسلمين بين طائفتين، إنما في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما ساعد على نشوء هذا اللغو وعلى شيوع حينئذ هذا اللغو. هذا اللغو أولا شاع بين الصحابة، بعد عصر الصحابة صار قضية مسلمة عند غير الشيعة من المسلمين. هذا اللغو شاع مع شيوع ثقافة وهوى ضد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا القول صدر من الأساس من زمن أمير المؤمنين، وفيما بعد شاع لتبرير أفعال أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم أن هؤلاء الأعداء على جانب من الحق. شوف وجه الربط بين هاللغو وبين أنه والله عم ينحتوا لهم شيء من الحق لأعدائي علي، وإن كان علي على جانب آخر من الحق، فأرادوا بهذا القول التوثيق بين ما ورد عن النبي بأخبار كثيرة أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وهذا مما يجعل لعلي شيء من الحق بنظره، وأن المحاربين لأمير المؤمنين نكثوا وقسطوا ومرقوا أيضا وهم على شيء من الحق. لما؟ لعدم علم علي وخبرته بكيفية سياستهم، فأخرجهم لحربه بعدما أحرجهم بعدم علمه. حتى البرد إن لش طلعوا، من طلع؟ طلع كبار القوم عائشة طلحة والزبير. شاع هذا القول عبر الأجيال التي لم تؤمن بعصمته فضلا عن إمامته، وإلا فعصمته من يؤمن بعصمة أمير المؤمنين، وحكمته وعلمه بتأويل القرآن، ما الأخبار اللي ورد عن النبي أنه يقاتل الناكثين، ما ورد أيضا أمير أنه يقاتلهم على تأويل الكتاب، وهو أعلم بتأويل الكتاب منهم. فعصمته وحكمته وعلمه بتأويل القرآن كعلمه بتنزيله يبطل هذا القول. ويرد هذا القول أولا نفس قول الأمير صلوات الله وسلامه عليه، نسبوا إليه عدم العلم بالسياسة، فقال في خطبة له في نهج البلاغة تحت 193: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والله ما أستغفل بالمكيدة، ما بتمر علي مكائد، ولا أستغمز بالشديدة، وبتراجع إذا اجتمع علي على حرب. في نصين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة تحت رقم 119 بيقول: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟
أن يطلبوا منه أن يحاب القوم بالولايات والأموال وأن ما يطبق الحدود 100%. يروج الشمه. أما إذا بده يطبقه ويمشيهم على صلاح الحق والعدل هن حينئذ ما وافقوا لذا خرجوا. فإذا مش عدم علمه أخرجهم، إنما مر الحق هو الذي أخرجهم ناكثين وقاصدين ومارقين. أيضا أمير المؤمنين في خطبة 40 بيقول: ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول الكل، يعني أصحاب القلب وأصحاب النظر بيشوفوا وجه الحيلة، قد يرى الحول الكل بوجه الحيلة، شايفين وجه الحيلة كيف شكلها، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها صاحب القلب والنظر، ولكن وينتهز فرصتها. بيدخل في المكيد من لا حريجة له في الدين، ما له أي نصيب في الدين، فبيدخل حينئذ في المكيد. هذا هو الفرق بين أمير المؤمنين وبين معاوية، وبين أمير المؤمنين وبين من قبله. أيضا في خطبة 65 بيقول: وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أضرع الله خدودكم، أي حضوركم، وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. يرد هذا القول أولا قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا قول أئمتهم، نفس الأئمة اللي أخذوا منهم العقائد وأخذوا منهم الفقه والأحكام، اعترفوا عليه فيما بعد. يقول أبو حنيفة في مناقب أبي حنيفة الجزء الثاني صفحة 344، بل ما قاتل أحد عليا عليه السلام ليرده إلى الحق، لأنه عليه مثلا على باطل حتى واحد يقاتل ويرجعوا إلى حق. ما قاتل أحدا عليا عليه السلام ليرده إلى الحق إلا وكان علي أولى بالحق منه، ولولاه ما علم أحد كيف السير في قتال المسلمين، لأنه هو أول قتال نشب بين المسلمين. عشو أنت بتقتلهم؟ بتقتلهم على سبي نسائهم، على تقسيم مغانمهم، أو على الإجهاد على جريحهم، على أثر من طبقها في الحرب؟ ما مش وارد شيء عن النبي، والنبي ما خاض حرب ضد المسلمين. لولا ما فعله أمير المؤمنين في الجمل وصفين والنهروان ما عرف المسلمون كيفية قتال البغاة. أيضا سئل أبو حنيفة عن قتال يوم الجمل فقال: سار علي عليه السلام فيه بالعدل، وهو الذي علم المسلمين قتال أهل البغي، في مناقب أبي حنيفة الجزء الثاني صفحة 345. ابن خزيمي هو محمد بن إسحاق بن خزيمة، شيخ الإسلام، صاحب التصانيف، عني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. يقول: كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باذٍ، على هذا عهدت مشايخنا. وبه قال ابن إدريس عن الشيخ أبو منصور البغدادي، صاحب كتاب في علم الكلام مشهور، وأيضا هو كان يدرس في سبعة عشر فنا، يضرب به المثل من ناحية التدريس. يقول في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة، بيقول أن أهل السنة قالوا بإمامة علي في وقته، مش إنه من حين وفاة النبي، وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة وصفين والنهروان. عبد القاهر الجرجاني، واسمه مشهور جدا، وإله كتاب أيضا في علم الكلام مشهور، وهو كتاب في الإمام جامع عند السنة، بل أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل الجبل إلى غير ذلك من نصوصه. بيبقى إذا قلت لهم طيب يا أخي إذا علي كان مصيب في قتاله تحكم حينئذ بخطيئة من قاتل. شوف كيف طلعوا بالاجتهاد، قالوا علي مصيب صح، هلا مما يجب أن من قاتله كان على خطأ، بس إذا الخطأ خطيئة مش معلوم، لعله شبهة. اثنان، على فرض أنه خطيئة ومعصي فلعلهم تابوا قبل الوفاة. يخي ما طلحة قتل في المعركة واللي قتلوا مروان، لو كان تاب كان طلع من المعركة قبل القتل. معاوية لما قاتل، عمرو بن العاص لما قاتل وانتاب بعد قتال صفين، عائشة لما قاتلت وانتابت فيما بعد. عشان هيك بتلاقي نص كلام في فتاوى ابن تيمية، انت اذا بتشوف شو عند السنة على كتاب ابن تيمية اربع اجزاء في كتاب فتاوى، بهذا الكتاب بتشوف كيف حكم بكفرنا لما فات علينا بفتوح كسروان بالقرن 705 للهجرة. في الجزء الرابع صفحة 437 بيقول بعد ذكر حديث عماس تقتله الفئة الباغية، بيقول وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار. شوف كيف بيرجع بيقول وإن كان متأولا، متأولا يعني بشبهة راح أقتل عليه بتأويل، إلى أن يقول فمقاتله مخطئ وإن كان متأولا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليه مذهب الأئمة الفقهاء، بالخطأ ما قالش بالخطيئة ما قالش بالمعصي. طبعا هلا بالعصور المتأخرة بيقولوا حتى لو قلنا بالخطيئة بنقول إنه لعلهم تابوا، بل بيحكموا حينئذ بتوبة عائشة وغيرها حينئذ قبل الوفاة. هذا القول المتقدم أنه لا علم له بالسياسة فأخرجهم أو أحرجهم بعدم علمه. يخي هو يمكن طلحة والزبير طلبوا منه إمارة ما أعطاهم فطلعوا، بس عائشة ليش طلعت؟ شو عائشة كان بدأ إمارة؟ كان بدأ مال؟ ما بزمان عمر كان أعلى معاش يعطى لعائشة 12,000 درهم، كل نساء النبي 4,000 إلا عائشة كان حصة بيت المال 12,000 درهم، لكن هي أدنى إنسان في المدينة على الإطلاق. لذلك بيقول ابن أبي الحديد في شرح النهج الجزء السادس صفحة 216 بيقول كل من صنف في السير والأخبار قال إن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان، حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله فنصبته في منزلها، وكانت تقول للداخلين إليها هذا ثوب رسول الله لم يبلى وعثمان قد أبلى سنته. بنفس المورد ابن أبي الحديد الجزء السادس صفحة 216 بيقول أن عائشة لما بلغها قتل عثمان قالت أبعده الله قتله ذنبه وأقاده الله بعمله، يعني اقتصى الله منه. يا معشر قريش لا يسومنكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود ناقة قومه، إنه ما تزعلوا على قتل عثمان، ما تسيروا حينئذ أي شحناء أو أي غضب. ثم قالت هم أهل الشرك إن أحق الناس بهذا الأمر ذو الإصبع طلحة، لأنه طلحة طايل إصبعه في معركة أحد. هذا صور صورة الثانية لنقلت عن عائشة نقلها المدائن في كتاب الجمل، بيقول لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة وبلغ قتله إليها فلم تشك في أن طلحة هو صاحب الأمر، وقالت بعدا لنعسل. نعسل بالضبط هو الكبير، هو الكثير شعر الجسد، وكان هذا اسم لثور ليهودي في المدينة كانت تسميه نعسل. قالت بعدا لنعسل وسحقا ايه ذا الاصبع، يعني طلحة ايه يا ابن العم لكأني انظر الى اصبعه وهو يبايع له. فتمة الخبر عندما سمعت عائشة أن طلحة لم يصل إلى خلافة المسلمين وأنهم بايعوا عليا، طالبت بدم عثمان وانصرفت إلى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لأطالبن بدمه. فقيل لها ولم والله إن أول فقيل لها ولم والله إن أول من أمال حرفه، أي أول من ضعضع أحوال عثمان، لأنت ولقد كنت تقولين اقتلوا معتلا فقد كفر. شو معنى لعم تقولي إنه عثمان مظلوم وبقتلوا بدمه؟ قالت إنهم استتابوه ثم قتلوه. شوف الشبه، إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا، وقول الأخير خيرا من قول الأول، إنه آخر كلام أحسن من أول كلام. فقال لها ابن أم كلاب فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر، فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر، وتلبسي للحرب أثوابها، وما من وسى، أي ليس من وسى مثل من قد غدر. انت الغازي بعثمان مش احنا. صورة تلك بنقل التاريخ ان عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة اقبلت مسرعة وهي تقول اهدى الاصبع لله ابوك، اما انهم وجدوا طلحة لها كفؤا، فلما انتهت الى شراف استقبلها عبيد بن ابي سلمة الليثي فقالت له ما عندك؟ قال قتل عثمان. قال ثم ماذا؟ قال ثم حارت به الأمور بالأمر بالخليفي بالمنصب الأمور إلى خير محار بايعوا عليا. قالت عائشة وددت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم هذا. ويحك، انظر ما تقول، تثبت قبل ما تحكي، انظر ما تقول. قال هو ما قلت لك يا أم المؤمنين؟ فولولت. قال لها ما شأنك يا أم المؤمنين؟ والله ما أعرف بين لابتيها حدود المدينة أحدا أولى بها بالإمارة منه من علي، ولا أحق ولا أرى له نظيرا في جميع حالاته، فلما تكرهين ولايته؟ فما ردت عليه جوابها. سورة رابعة بنقل ابن أبي الحديث في شرحه عن قيس بن أبي حازم يقول رأيتها في سيرها إلى مكة تخاطب نفسها كأنها تخاطب أحدا تقول قتلوا ابن عفان مظلوما لما رجعت إلى مكة. فقلت لها يا أم المؤمنين ألم أسمعت آنفا تقولين أبعده الله وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه وأقبحهم فيه قوله؟ فقالت لقد كان ذلك، هذا الأمر كان سابقا، ورأيتهم استتابوه وطلبوا التوب منه. وطبعا هي طلعته كان في الحصار على أشده، ما كان في أي حينئذ محادثة بين السوار وبين عثمان. فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء، أن اطفى من كل ذنوبه، أتوه صائما محرما في شهر حرام فقتلوه. شوف الكذب قديش، بكل كلمة هي عم تكذب كذبة كبيرة قد ما قطع. طيب هذا بيكون عدم علم أمير المؤمنين بالسياسي وهي اللي أوجب إخراجها؟ ما هي بعدها بمكة وأمير المؤمنين بالمدينة، تم له الأمر، كانت طالعة هي خلصة من الحج، وصلت إلى شراف على أوائل المكة، قالوا لها بويع علي أكل قتل عثمان مظلوما رجعهم. شو خص أمير المؤمنين في خروجها؟ طيب شوفت انه عائشة لما طلعت وصلت الى ديقار، هذا موجود بشرح نهج البلاغة جزء 14 صفحة 13، لما نزل علي ذا قرار كتبت عائشة الى حفصة بنت عمر، ما حفصة كانت تطلع معه واللي انها خي عبد الرحمن، كتبت عائشة الى حفصة بنت عمر اما بعد فإني أخبرك أن عليا قد نزل ذاقار وأقام بها مرعوبا خائفا لما بلغه من عدتنا وجماعتنا، فهو بمنزلة الأشقر الفرس، إن تقدم عقر نقتله وإن تأخر نحر نقضي إليه، فدعت حفصة جواري لها يتغنين ويضربن بالجفون، فأمرتهن أن يقلن في غنائهن: ما الخبر ما الخبر، علي في السفر، إن تقدم عقر وإن تأخر نحر. وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. فبلغ أم كلثوم بنت علي عليهما السلام فلبست جلابيبها ودخلت عليهن في نسوة متنكرات، ثم أسفرت عن وجهها، فلما عرفتها حفصة خجلت واسترجعت، فقالت أم كلثوم: لئن تظاهرتما عليه، على أمير المؤمنين، منذ اليوم لقد تظاهرتما على أخيه من قبل، فأنزل الله فيكما ما أنزل. فقالت حفصة: كفي رحمك الله، وأمرت بالكتاب فمزق. هذا بالنسبة إلى حفصة. شو رأيك حينئذ بعائشة اللي خرجت حينئذ بجيش جرار تقاتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟ فإذا هذا القول ليس في محل. لكن يزيد، وعلى لعنة الله على يزيد، وهذا من محاسن السيد محسن بخطط جبل عامل، بيقول انه العامل اذا شرب شيء وقالوا له زيد مع الشرب يشرب وان كان عطشان، لانه قالوا له لفظ بيشتق او في جذر من هذا اللعين عليه الله. على كل تشتد غرائية العامة، تشتد غرائيتهم وفتنتهم امران، بعد ما انه نفس العامل بحد ذاته هم ما بيميلوا الا الى باطل، والمناجاة بينهم دائما بتكون نحو الباطل، بزيد باطلا إذا كانت هناك ظواهر الأمور فيها شيء من حق. ظواهر الأمور مش واقع. والأمر الثاني قياس الحق على الرجال، وهذا أمر شائع بين العباد. أما قياس الحق على الرجال فالناس في المعارف على ثلاثة أقسام تبعا لثقافتهم، فالغالب منهم عنده القياس وقياس الحق على الرجال والذوات، بقيس الأمور على الشخص، بصدعة العثم لهذا الشخص اللي بيحبه، وهذا الشخص اللي بيحبه شو بيفعل بيصير صح شو بيهواه بيكون الحق، والمضار حينئذ عليه. وهذا الأكثر. بعضهم يجعل القياس على الأفعال، وهو الوسط في الثقافة، وهو الوسط في الحضور في المصداق. الثالث يجعل القياس على المبادئ والقيم، ما عنده شيء من الافعال والذوات مقدس الا المقصود، مضار على المبادئ والقيم، وهو الاعلى الا انه الاندر بين حينئذ البيت. احدهم زوج الرسول، العنوان زوج الرسول إلى ذكر في القرآن. اثنين ابن عمة رسول الله الزبير ابن صفية، صفية بنت عبد المطلب. ثالث طلحة أحد كبار الصحابة. شوف أمير المؤمنين شو بيقول. يقول أمير المؤمنين: إني منيت بأربعة ما مني أحد بمثلهن، لا من لدن آدم ولا في زمن الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بعد النبي. يقول: منيت بأربعة ما مني أحد بمثلهن. منيت بأطوع الناس في الناس، عائشة بنت أبي بكر، أطوع الناس في الناس، كل الناس كانت طوعة، لا زوجة النبي ذكرت في القرآن، تزوجها وهي صغيرة، عائشة بنت أبي بكر وحده، وبأشجع الناس الزبير بن العوام. زبير ظل مع جنب النبي حتى في أحد، فالكل الناس ظلوا تسعة، أمير المؤمنين والزبير. الزبير ما فارق، إذا لما قتل أمير المؤمنين قال إنه سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأشجع الناس الزبير بن العوام، وبأخصم الناس. شو معنى الخصوم يا رح تجي؟ طاعة طوح بن عبيد وبأكثر الناس مالا، بيعلى بن منية التميمي أعان علي بأصواع الدنانير. هذا النص موجود في المسترشد في الصفحة 419 في تاريخ الإسلام للذهبي، وهذا ناصب عن أمير المؤمنين بيقول: حاربني خمسة، حاربني أطلع الناس في الناس عائشة، وأشجع الناس الزبير، وأنكر الناس طلحة. لم يدركه ماكر قط. أين ماكر طلحة من ماكر معاوية؟ معاوية كان غدار، كانت معروفة مكيده، بس طلحة ما كان حدا يعرف عنه شيء. حتى هلأ إذا بفتش بالكتب ما بتلاقي إنه لطلحة أي أثر سوء. لذا قال طلحة: وأنكر الناس طلحة بن عبيد، لم يدركه ماكر قط. وحاربني أعبد الناس، أكثر الناس مسكا. بعد عم نحكي بالجمل، شو بدك بالمهروان؟ طلعوا له كلهم وجبيهم سودة. وحاربني أعبد الناس محمد بن طلحة، لكن عمل صومعة، هو من أوائل النساك في العصر الإسلامي، اعتزل المدينة، اعتزل المسلمين، طلع عمل صومعة. شو رأيك المسلمين عم طلعوا بناسك؟ هو محمد بن طلحة. كان محمودا حتى استذله أبوه فخرج به. هذا الرابع. وحاربني أعطى الناس، أكثر الناس جودا وكرما. يعلى بن منية كان يعطي الرجل الواحد 30 دينارا. العطاء ضل لزمان أواخر الأمويين يطلع للفرس اللي بيقاتل على الثغور كل سنة 3 دنانير. يعلى كان يعطيه 30 دينار ليطلع لمعركة وحدة ضد أمير المؤمنين. وحاربني أعطى الناس، يعلى بن منية كان يعطي الرجل الواحد 30 دينارا والسلاح والفرس على أن يقاتلك. أما بخصوص عائشة توضح سابقا بالخطبة السابقة شيء من كلامه، لكن بس بدي شير شر أن الزبير قبل ما تشتد الحرب، قبل ما تشتد القتال بالجبل، فل الزبير طلع قال لهم أمير المؤمنين خلي يحكي معي الزبير. حكى معه قال له أنه ما كنتش أنا مرة أنا وياك النبي وقال لك النبي ستقاتله وأنت له ظالم؟ قال لهم فيه. قال له طيب ما هلا ذكرتك؟ قال له خليني أطلع. قال له ابن عبد الله شو يعني جبنها؟ فقام حمل السيف وحمل على الميمني، قال له أمير المؤمنين فرجوا له ما حدا يقاتل، حمل على الميمني، حمل على الميسرة، حمل على القلب، ورجع لعبد الله بن الزبير قال له هل رأيت هذا جبن؟ ثم طلع وصل لوادي السبع قتله ابن جرموز. لما عرف أمير المؤمنين قال: القاتل والمقتول في النار. هلا بيجي بيطلع لك واحد بشبهة. طيب أنت طلعت بشبهة إنه إذا كان المقتول في النار غش القاتل في النار، وإذا كان القاتل في النار غش بده يكون المقتول في النار. هذا الحكي ما بيصح. أما المقتول فهو الزبير مقتول في النار لأنه باغ على أمير المؤمنين وما استفاد. أما ابن جرموز فهو في النار مش لأنه قتل الزبير، لأنه من الخوارج. هو قتل في النهروان. عشان هيك هذا بسموه عنوان مشيري. نحن اذا بنفهم شبه العناوين المشيري ونعرف هذا الاخبار بنصير نعرف شو فيه. يعني مثل بيجي واحد الامام الصادق بيقول له يعني عمن اخذ معالم ديني؟ قال عليك بهذا الجالس. انه هل جلوسه سبب بالعلم؟ هل جلوسه السبب بانه والله انه يرشد الناس اليه؟ لا، هذا بسموه عنوان مشير، انه هذا في النار، هذا القاتل في النار مش بسبب قتله، بسبب شتيمي، انه هذا اشترك في معركة النهروان. وهذه ايضا من اعلام الامامي انه امير المؤمنين عارف انه هذا مصيره وعاقبته حينئذ الى الضلال وانه سيكون في هذا المحسوس. الزبير فل. حرب الجمل اختلفوا في مدتها. المشروع انه ظلت 4 ساعات من الظهر للساعة، يعني 4 ساعات بعد الظهر تنتهي. اكثر الاخبار انه استمرت 3 ايام، أطول الأخبار بيقولوا استمروا 3 أيام، بس كلها بتتفق أنه أول ما دب القتال مران كان مرابط لطلحة، لأنه اللي قتل عثمان طلحة. أول ما اشتد القتال قام مران وضرب طلحة برمي، قال لقد أدركت فأرى عثمان رماه لطلحة. فإذا من أول الحرب الزبير فلوا طلحة فل. من اللي خلى المعركة إلى وقود؟ عائشة. عائشة ظل الوقود لذلك أمير المؤمنين يقول إن عنه صلوا الجمل يقتلوه ما دامت هذه على الجمل ما دام رح يفنوا عن آخرهم. لكن إلى وجهة دينية كان إلى مكان عند الناس. هلا أنا وإنت متطلع فيها بعد التنطيب والبحث من عائشة مذموم ملعون صح، بس انت بك تشوفها في ذلك الوقت، بك تشوفها مش بجانبك انت بالنظر الشيعي، بك تشوفها بنظر غير شيعي في زمانها. قديش كان الى سيطرة هذه السيطرة والوجهة خلت معركة الجمل حينئذ بعد مقتل طلحة والزبير ظلت تمتد حينئذ حتى قتل 30,000 بين قتل جيش امير المؤمنين وبين قتل حينئذ الناكسين. هذا بالنسبة إلى عائشة. بالنسبة إلى طلحة، طلحة أحد السابقين إلى الإسلام، طبعا كان من كبار الصحابة، بس كمان النبيك شو كان عامل؟ آخى بينه وبين الزبير، إنه أعطيني وحدي، مثل ما آخى بين أبو ذر وسلمان، آخى بينه وبين الزبير. اختاره عمر في الشورى السداسية، اعتزل لمصلحة عثمان، كان في غاية الدهاء والسياسي. بكفينا قول أمرون أنه هو أمكر الناس. حصل على ثروة في عصر عثمان، قداش ثروته؟ مثل ما بيقول الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، بيقول خلف بعد موته ثروة قدرت ب30 مليون درهم. عم تحكي بالعصر الأول، مش هلا بعصر نطحة السحاب. 30 مليون بذلك العصر أكثر من ثري. هذا بالنسبة إلى طلح. بالنسبة إلى الزبير ابن عمة النبي وابن عمة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أم صفية بنت عبد المطلب، هو رابع من أسلم باتفاق الشيعة والسنة. كان من الصحابة الشجعان، ضم إليه صهر أبي بكر، تزوج ابنته أسماء ذات النفاقين. عشان هيك من أسماء جاب هذا الخبيث الخبث، مش من الزبير، الخبث المتجسد بابن الزبير عبد الله مش ناتج من بيه، ناتج من امه، اسماء ذات النفاقين. لذلك امير المؤمنين يقول ما زال الزبير رجلا منا اهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبد الله. الزبير كان عنده ثروة بزمان عثمان بلغت عند موته 50,000 دينار والف فرس والف عبد وامح. ابن الزبير عبد الله ولد في السنة الأولى للهجرة في المدينة، وهو أول مولود من أولاد المهاجرين، كان يكنّى لكوني أنه أول مولود ولد من المهاجرين في المدينة. هلا واحد اثنين حفيد أبي بكر، بيبقى أنه شوف قديش مقدار نصب. لما لم يبقى حول جمل عائشة أحد من كبار من الصحابة، أخذ ابن الزبير بزمام الناقة وجرح جرحا بليغا في صراعه مع مالك ملك الأشتر، وكان يرغب في قتل مالك حتى أنه صاروا يعني نزلوا على الأرض ومتعاطين كل واحد منه عم يغلب التين، وهما يصطرعان. قال ابن الزبير اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. هذا القول المشهور، مش فرعاني معه نفسه بس المهم يموت مالك. عفى عنه أمير المؤمنين، بس بشو؟ بطلب من عائشة، ما هلم أحد إلا ابن الزبير. لما قال له إنه بترجع المدينة قال له عندي طلب. شو طلبك؟ قال له بتعفى عن ابن الزبير. عفى عن ابن الزبير. ابن الزبير سابقا قلنا إنه طبعا لم يبايع يزيد بعد هلاك معاوية، بالقصة المشهورة في أخبار النهضة الحسينية واضح. ابن الزبير طلع من الإمام الحسين بيوم وقعد عند الحالة حمامة الحرم بعد مقتل الإمام الحسين، دعا إلى نفسه في سنة 64 استولى على الحجاز واليمن والعراق، طلب البيعة من ابن عباس وابن حنفي فامتنعا، فحاصرهم، جمع كل بني هاشم حاصرهم بالشعب مثل ما قريش حاصرت النبي بالشعب وأضرم عليهم النار حتى يحرقهم بداخل الشعب. لنجال مختار طلع بحملة عسكرية شديدة، ما قعدوا طوال السير طوال الوقت هم يجدوا السير قبل ما يقتل ابن الزبير بني هاشم بتمين. طبعا قتل سنة 73 في عهد عبد الملك بن مروان بعدما هد الحجاج الكعبي وأغار حينئذ على المسجد الحرام. لما استلم الخليفي خطب 40 جمعة لا يصلي على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول لا يمنعني أن أصلي عليه إلا أن تشمخ رجال بأنافه. يقول إن له أهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره. يقول إذا صليت عليه أقلع أعناقهم واشرعبوا لذكره وفرحوا بذلك، فلا أحب أن أقر عينهم بذكره. شوفوا بغض عند ابن الزبير. مروان بن الحكم، مروان مش شخصية إسلامية حتى نقول إنه والله موجب لشبهة، كان يكفيه أنه كان فريض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يأذن له أن يبقى لا في مكة ولا في المدينة مدة حياة النبي لعرجة وعثمان، مسألة حينئذ أخرى. هذا من ناحية قياس الحق على الرجال المسلمين سابقا. ما تتصور أنه كانوا كلهم فقهاء، وخصوصا بعد مسلمة الفتح، بعد تم الفتح الإسلامي فأسلمت ناس كثير. أو لما أسلموا كيف كانوا يتصورها بالدين؟ كانوا يشوفوا الدين من خلال سيرة عائشة، من خلال سير الزبير، من خلال حينئذ أفعال طلحة، من خلال أفعال كبار الصحابة. لما هؤلاء اجتمعوا على علي غر الأمر حينئذ الكثير من المسلمين، فمشوا حينئذ تحت لوائه. أما التلويح بظواهر الأمور، التلويح بظواهر الأمور، هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه الحارث بن حوت الليثي فقال يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة والزبير وعائشة احتجوا إلا على حق. إنه معقول يا كبار الصحابة وزوجة النبي يجتمعوا إلا على حق؟ فقال يا حارث إنك إن نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جزت عن الحق. إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه والباطل باجتناب من اجتنبه. فقال له فهل أكون كعبد الله بن عمر وسعد بن مالك اعتزلوا، وأبو موسى الأشعري وجميعا، وبيجي مثل سعد بن أبي وقاص اعتزلوا الله عبد مكة؟ فقال أمير المؤمنين إن عبد الله بن عمر وسعد أخذل الحق ولم ينصر الباطل، متى كانا إمامين في الخير فيتبعان. بدك تتبع ابن عمر وسعد، ليش أنت كانوا هو أئمي حتى أنت تتبعه؟ نصيني قام رجل إلى علي قال يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه؟ إن البدلية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف، أهل بدر عم يتقاتل، أي فتنة باسم الدين؟ فقال علي ويحك أتكون فتنة وأنا أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها؟ والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وكرم وجهه ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا زللت ولا زل بي، وإني لعلى بينة من ربي بينها الله لرسوله وبينها رسوله صلى الله عليه وآله لي، وسأدعى يوم القيامة ولا ذنب لي لأنه معصوم، ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالي. خبر ثالث، خرج طارق بن شهاب الأحمسي يستقبل عليا وقد صار بالربذة طالبا عائشة وأصحابه، وكان طارق من صحابة علي وشيعة. قال فسألت عنه قبل أن ألقاه ما أقدمه، إنه عشان شو إجا؟ فقيل خالفه طلحة والزبير وعائشة فأتوا البصرة، فقلت في نفسي إنها الحرب، طيب إذا في حرب فأقاتل أم المؤمنين، شوف عنوان الشبهة، أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله الزبير طلحة، إن هذا العظيم. ثم قلت أأدعو عليا، فقال أنا ما بديش حاربهم رح اترك علي، أأدعو عليا وهو أول المؤمنين إيمانا وابن عم رسول الله ووصيه، هذا أعظم. ثم أتيت فسلمت عليه ثم جلست إليه فقص علي قصة القوم وقصته، إنه كيف نكر. في خبر آخر جاء رجل إلى علي وهو في الطريق قال على ما تقاتل هؤلاء؟ قال على الحق. قال فإنهم يقولون إنهم على الحق. قال أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكس البيعة. طبعا هذا الكلام بتمامه أن العام بما هي مدعاة الحديث، العام مش السنة، العام وجمهور الناس. عم نتكلم إحنا ليش نشبك هالحرب باسم الدين في ثمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحرب أصحابها على قسمين، قسم هم الرؤساء طلحة زبير عائشة ورامي الحكم وهؤلاء، وقسم هو الجمهور الأعظم من الذين مشوا معهم. هذا الجمهور الأعظم أولا من شأنهم أنهم من العام، والعام تميل إلى الباطل. اثنين، المناجات التي تتم بيناتهم هذه أثرت حينئذ فيه. الثالث، أنهم أخذوا بظواهر الأمور أم المؤمنين حواري رسول الله الزبير وطلحة، هذا اللي غرهم وخليهم حينئذ يمشوا مع أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا الجمهور هو اللي حكى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بمنزلة الفتنة لا بمنزلة الردة. أما الرؤساء طلحة والزبير هاو لا، هاو مش فتنة، هاو شيفوا الحق وأنكروه، هاو شيفوا الواقع، شيفوا حينئذ الإيمان وحاربوه، هاو كفرة. بناء على أنهم كفرة لك منا إيه؟ لم يعمل بها منذ أن نزلت إلى يوم الجمل، وأول عمل بها كان في يوم الجمل، وأول عامل بها هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الأمان للطوسي بسند طويل، يقول سمعت عليا يقول يوم الجمل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم. الآية موجودة بسورة التوبة الآية 12 محل الشهد، قال: ثم حلف أمير المؤمنين وقال أنه ما قتل أهلها منذ نزلت حتى هذا اليوم، أنه من حين نزول لهلا ما حدا آثل على ضوءه على مضامينه إلى هذا اليوم. حينما في هذا اليوم هني عم يتم حينئذ تطبيقه على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. في كتاب الأمان للمفيد، طبعا الخبر الأول لأمان الطوسي صفحة 131، كتاب الأمان للمفيد كمان بسند بيقول: سمعت عليا عليه السلام حين خرج طلحة والزبير لقتاله يقول: عديري من طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حدث. ثم تلا هذه الآية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. خبر ثالث وهو الخبر الأخير في قرب الإسناد، الخبر الثاني موجود في كتاب الأمير صفحة 73، الخبر الثالث في قرب الإسناد صفحة 96، عن حنان بن سليم: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم كانا من أئمة الكفر، حولي أئمة الكفر، إن علي عليه السلام يوم البصرة، تتم الكلام اليوم الصادق، لما صف الخيول قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم. فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة، هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا. فقال: فحيثا في قسم، يعني تقسيم المال، هل الملك مع حدا دون حدا؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمتم فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث؟ إني ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف. ثم التفت الإمام الصادق إلى صاحبه اللي سأل من أهل البصرة فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال عليه السلام لما صادق فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قتلوا منذ نزلت.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بهذا يتبين منقبة جديدة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه أول من قاتل على هذه الآية لم يقاتل عليها أحد قبله. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.